بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي مساء السبت 13 من شهر ذي القعدة عام 1441 الموافق اليوم الرابع من شهر يوليو سنة 2020، ومعنا الجزء الرابع من المسائل في اللباس والزينة. بقي معنا جملة من المسائل المهمة نختم بها هذا الباب إن شاء الله عز وجل. كلام على عمليات التجميل. عمليات التجميل كما ترون على الشاشة، قضايا تكبير الصدر وتصغير الأنف إلى آخره. نريد أن نقول أصلا وقاعدة في باب التجميل وهذه العمليات، وستنطبق هذه القاعدة على كثير مما سيأتي إن شاء الله عز وجل. عمليات التجميل إذا كانت بالجراحة أو بالحقن فإنها تجوز إذا كانت لإزالة عيب أو تشويه أو مداواة مرض، وتحرم إذا كانت لغرض زيادة الحسن والجمال. هذا هو الضابط. التجميل الجراحي أو بالحقن، لأنه مضى معنا أشياء من التجميل ليس فيها جراحة وليس فيها حقن وليس فيها تغيير دائم أو ثابت أو كثير للون، مثل تحمير الوجه أو الشفتين أو ونحو ذلك مما ذكرناه، وقلنا أن هذا جائز، ووضعنا شروطا عدم التبرج وعدم الضرر وعدم التدليس. لكن هنا الكلام على التدخل الجراحي، جراحة أو حقن، فهذا أرجو أن ينتبه الإخوة إلى إغلاق الكاميرات باقي الفيديو. هذا العمل الجراحي إما أن يكون لإزالة عيب أو تشوه أو مداواة لمرض، وإما أن يكون لزيادة الحسن والجمال، فالذي لزيادة الحسن والجمال هذا محرم، وهو تغيير خلق الله، وهو الذي قال فيه إبليس قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا هو الشيطان، يأتي للناس فيأمرهم أن يغيروا خلق الله. ومضى معنا الحديث في لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمتوشمات، قال في نهايته والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل أمر محرم موجب للعن. فلا يقول إنسان إن هذا جسدي وأنا حر فيه، وهذا مالي، فأغير تارة حجم الأنف أو الوجنتين، أغير وألون وأشكل وأعدل وأقطع. لا تملك ذلك، أنت لا تملك هذا الجسد، لا تملك أن تلحق به ضررا. يعني مجرد أن يفعل الإنسان بنفسه شيئا يضره، فإن الأصل منع ذلك. فتغيير خلق الله محرم. مجمع الفقه الإسلامي الدولي عنده قرار بشأن عمليات التجميل، قرار بشأن عمليات التجميل، سأقرأ نصه جميل فيه الضابط وفيه الضابط الجوازي وضابط التحريم وفيه أمثلة وفيه أمثلة. هذا قرار المجمع في عام 1428 الهجرة 2007 ميلادي. جاء في قرار المجمع يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها ماذا؟ إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة الأرنبية وعوجاج الأنف الشديد والوحمات يعني إزالة الوحمة والزائد من الأصابع والأسنان إزالة السن الزائدة والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. صابع ملتصقة إن كانت تؤدي إلى أذى مادي أصبعه هذا يؤذيه عندما يصطدم بشيء، أو معنوي مؤثر يسخرون منه يضحكون عليه إلى آخره. إصلاح العيوب الطارئة بين قوسين المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل زراعة الجلد وترقيعه، ترقيع الجلد وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، عافانا الله، استئصل الثدي ثم يراد وضع ثدي من جديد، استئصاله حالة استئصاله أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية. سنتكلم على تكبير الثدي هنا، يقول التكبير والتصغير متى يجوز؟ إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة، إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا، حتى الجانب النفسي مراعى، إذا كان هناك دمامة وشيء يؤدي إلى أذى نفسي معتبر فإنه يزال، وسيأتي معنا أمثلة. ثم قالوا لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية. ما سبق كان هو شيء ضروري أو شيء حاجي يحتاجه الإنسان وليس لغرض التحسين، هنا جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، وسيأتي معنا نفخ الخدود مثلا، نفخ الخدود، ومضى معنا نفخ الشفاه أو تلوينها بلون يدوم سنة ونحو ذلك، تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، ولكن هو جراحة. وإلى مضى معنى أن التقنية التي تعطي ظلالا وتظهر تكبيرا في الوجه من غير جراحة أو حقن أنه جائز بالشروط المعروفة، عدم التبرج وعدم التدليس وعدم الضرر، لكن هنا نتكلم عن الجراحة، عمليات أو الحقن، تغيير شكل العمليات وتغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التلبيس وتضليل العدالة يغير وجهه، وتغيير شكل الأنف، التغيير التجميلي، وتكبير أو تصغير الشفاه، هناك ما يكبر بجراحة أو بالحقن، وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات أيضا بالحقن أو الجراحة. ثم في قرار المجمع يجوز تقليل الوزن بين قوسين التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة بين قوسين شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. كل هذه شروط. شفط الدهون لن أتكلم عنه، فيحسن أن أوضح هنا شفط الدهون. إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية فإنه ولم توجد وسيلة أخرى غير الجراحة، ثم بشرط أمن الضرر. لماذا وضعت هذه القيود؟ لأن الفتح في الجسم هذا عدوان، إنما يباح لأسباب وليس مطلقا كما أشرت قبل قليل. ولأن هذه العمليات غالبا بالأساس أن تحتاج إلى تخدير، والتخدير الأصل فيه المنع. انتبهوا لهذا الملحظ يغفل عنه كثير من الناس. التخدير الأصل فيه المنع. ثم أيضا هذه الجراحة تستلزم غالبا كشف العورة، يعني حتى لو للرجل ما بين السرة إلى الركبة شفط الدهون سيحتاج إلى كشف العورة. إذن لابد أن يكون الوزن يشكل حالة مرضية. ما يتعلق بالتخدير ومن الأصل المنع، ذكر شيخنا العلامة الشيخ محمد المختار الشنقيطي الفقيه حفظه الله في كتابه الجراحة، أحكام الجراحة الطبية، ما يتعلق بالتخدير. الشيخ حفظه الله يقول جراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلقة الله والعبث فيها حسب الأهواء والرغبات، فهي داخلة في المذموم شرعا، وتعتبر من جنس المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم. إلى أن يقول إن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها، ومن تلك المحظورات التخدير، إذ لا يمكن فعل شيء من المهمات التي سبق ذكرها إلا بعد تخدير المريض تخديرا عاما أو موضوعيا. ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعا، هكذا يقول الشيخ. وقد نقل نقولا عن الفقهاء في حكم استعمال البنج وأن الأصل التحريم إلا للتداوي. يقول الشيخ ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعا، وفعله في هذا النوع من الجراحة أي التحسينية لم يأذن به الشرع لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن، وعليه فإنه يعتبر باق على الأصل الموجب لحرمة استعماله. نعود لكلام المجمع. ذكروا شفط الدهون، شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية. ويلحق بهذا الكلام المعروف العمليات المعروفة الآن، تحويل المعدة وقص المعدة ونحو ذلك، بشرط أمن الضرر أو أن يكون فيها ضرر أقل من المصالح المرجوة بحسب تقدير الأطباء. ثم المجمع يقول لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. إزالة التجاعيد بالجراحة والحقن سنتكلم عليها، تجوز في الحالة المرضية ولا تجوز للتجميل. ثم النقطة الخامسة هذه يعني كنت ترددت في ذكرها ولكن نذكرها للفائدة. خامسا قالوا يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات. رتق الغشاء أو إصلاح الغشاء لامرأة كان السبب في ذهاب بكرتها حادث أو عياذا بالله اغتصاب أو إكراه، إن هذا جائز شرعا، وبخلاف ما لو كان لارتكاب الفاحشة. القول بجواز الرتق حينئذ هو تسهيل للفاحشة، لأن هذا الوازع الطبعي خوف المرأة من الفضيحة، خوف المرأة من الفضيحة عند الزواج، هذا الوازع مهم جدا ويمنع كثيرا من الناس من الوقوع في الحرام. فإذا جوز لهم الترقيع أو رتق الغشاء سهل الأمر عياذا بالله. ثم الفقرة الأخيرة في قرار المجمع: على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل فالدين النصيحة، ويوصي المجمع بما يأتي على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات. هذه مسؤولية الطبيب المؤمن التقي إذا جاءه من يريد شيئا محرما. الإخوة أطباء الأسنان وأطباء التجميل مسؤولون شرعا، يبينوا لمن يأتي أن هذا العمل محرم. تضمن القرار المبدأ: الجراحة التجميلية حقن أو جراحة، فإنها تجوز في حالة إزالة العيب التشوه، يراد رد الخلقة إلى أصلها، ولا تجوز في حالات التحسين والتجميل. حد إخواننا يسأل عن إزالة الشعر بين الحاجبين، وهذا تكلمت عنه، لأنه لما ذكرنا النمص وضابطه وأن أكثر الفقهاء على أنه يشمل الوجه كله وليس الحاجبين، فهذا يعني أن إزالة ما بين الحاجبين ممنوع إذا كانت الإزالة بالنتف، بالنتف. وهذا مذهب الإمام أحمد أن النمص الإزالة بالنتف، أما إذا أزالته بالحلق أو بالقص فليس نمصا. تكبير الصدر، تكبير الصدر نفس الضابط الذي ذكرنا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن بعض العمليات التجميلية كتعديل الأنف وشفط الدهون وتصغير أو تكبير الثديين، فأجاب أن التجميل نوعان: النوع الأول إزالة عيب، والنوع الثاني زيادة تحسين. أما الأول فجائز، أي إزالة العيب. قال: فلو كان الإنسان أنفه مائلا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله، لأن هذا إزالة عيب، الأنف ليس طبيعيا بل هو مائل فيريد أن يعدله. قال: كذلك رجل أحول، الحول عيب بلا شك، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا مانع، لأن هذا إزالة عيب. ولو قطع أنف الإنسان لحادث، هل يجوز أن يركب أنفا بدله؟ يجوز، لأن هذا إزالة عيب. ثم ذكر حديث عرفجة ذكرناه في المجلس الماضي، وأنه لما أصيب في يوم الكلاب قطعت أنفه واتخذ أنفا من ورق فأنتن، اتخذ أنفا من النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يأخذ أنفا، اتخذ أنفا من ذهب، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذ أنفا من ذهب. ثم قال الشيخ: أما النوع الثاني فهو زيادة تحسين، هذا هو الذي لا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، أي أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسع للحسن، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصيرة بشعر وما أشبه بذلك. ثم قال الشيخ: بقي أن ننظر لعملية تكبير الثدي أو تصغيره، يجوز أو لا يجوز؟ هذا تحسين إلا إذا كانت المرأة الصغيرة، إلا إذا كانت المرأة الصغيرة الثدي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع للبن، يعني يكون ثديها صغيرا لا يروي، لا يروي ولدها، فهذا ربما نقول إنه لا بأس، أما للتجميل فإنه لا يجوز. قال: فهذا هو الضابط، أنه نوعان، الأول إزالة عيب وهذا لا بأس به، والثاني زيادة تجميل فهذا لا يجوز. تكبير الأرداف، تكبير الأرداف، وهذه للأسف يلجئ إليها بعض الناس إما لعلة مرضية أو إما للتجميل والتحسين. لعلة مرضية قد يصاب الإنسان مثلا بشلل فتضمر أردافه أو يضمر جانب منها عافانا الله جميعا، ثم يعافى أو يحتاج إلى هذا الجزء الذي ضمر وأصبح معيبا ومشوها، يحتاج إلى تكبيره ليتناسق مع الجانب الآخر عافانا الله جميعا. فتكبير الأرداف للرجال أو للنساء إذا كانت الأرداف على الصفة الطبيعية فلا يجوز إجراء عمليات لتكبيرها أو تصغيرها، لأن هذا من تغيير خلق الله. وأما إذا كانت على غير الصفة المعهودة وينشأ عن ذلك ضرر نفسي معتبر فلا حرج في إجراء عملية لتكبيرها أو تصغيرها، كما مثلنا بحالة الشلل أو عند التعرض للحوادث التي تؤثر على مظهر العضو. هنا أخونا يسأل ويقول: في حال إزالة العيب هل هو على الجواز مطلقا أم لو صبر على ذلك احتسابا للأجر كان أفضل له، كما في حديث المرأة؟ نحن الآن في تقرير الجواز والحرمة، نحن في تقرير الآن الجواز والحرمة، فنقول إزالة العيب جائز، ولم نتعرض لمسألة التفضيل، ما هو الأفضل للإنسان، ما هو الأفضل. عموما التداوي، هذا يقودنا مسألة التداوي. تداوي استحبه طائفة من أهل العلم، ومنهم وكثير لم يستحبوه، إنما قالوا هو مباح وأن الصبر أفضل. هناك خلاف كبير في التداوي، فلو أن الإنسان صبر على العيب أو على المرض ولعله يكون أفضل للحديث المرأة. وأما إذا أصابه ضرر أو ضرر نفسي وأصبح يتأذى فهذا لا يمكنه الصبر، إنما الشأن في من يمكنه الصبر والتحمل. أما يتضرر أو يخل بواجبه من أجل هذا المرض أو فهذا الأفضل له التداوي. والمسألة كبيرة، مسألة حكم التداوي، هل هو مستحب أو مباح ليس مستحبا. جواز عملية تكبير الأرداف مقيد بشرطين: الشرط الأول ألا يوجد بدائل أخرى للجراحة، إذا أمكن إزالة التشوه بغير الجراحة لم تجوز الجراحة، لأن الأصل حرمة جسم المسلم المعصوم وعدم جواز الاعتداء عليه بشق أو جرح ما لم يكن ذلك ما لم يكن لذلك مسوغ شرعي. الشرط الثاني ألا يترتب على إجراء العملية ضرر أو تشوه يفوق الضرر الأصلي، لأن من قواعد الفقه الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، من القواعد أيضا الضرر لا يزال بالضرر. ثم تراعى الضوابط الشرعية المتعلقة بالاطلاع على العورة والخلوة وطهارة المواد المستخدمة وخلوها من الضرر إلى غير ذلك. هناك بحث جميل للدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان حفظه الله بعنوان الضوابط الشرعية لعمليات تحسين القوام والحقن التجميلي، الحقن التجميلي. تصغير الأنف، طبعا عندي أمامي سؤال الآن عن أشياء كلها سبقت في المجلس الماضي. تصغير الأنف يفهم من كلام المجمع الضابط، إذا كان هذا الأنف كبيرا مسببا ضررا نفسيا معتبرا جاز إجراء عملية لتصغيره. في فتاوى اللجنة الدائمة، في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن امرأة تريد عملية تجميل بالوجه والصدر لأن أنفها كبير وعريض وتريد تصغيره بطرق سهلة، وصل إليها الطب الحديث، فجاء الجواب إذا كان الواقع ذكر في السؤال أنه يؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها، فالجواب إذا كان الواقع كما ذكر، إذا كان الواقع كما ذكر ورجي نجاح العملية ولم ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة وإلا فلا يجوز. الضابط في الكبر والصغر أن يقول كل الناس إن هذا يعني زيادة بالمرة عن المعتاد ويصبح هكذا يعني الرجل ذو الأنف بحيث لا يسلم من نظر السخرية والاستهتار به ونحو ذلك. يوجد بعض الحالات، أما الكبر المعهود هذا خلق الله، يعني الكبر قليلا، لكن إذا كان كبرا بينا يعني يقول كل من يراه أن هذا يعني خارج عن المعتاد ويسبب له أذى، وإذا كان لا يسبب له أذى فالحمد لله. ومسألة الأذى النفسي هذه فيها بحوث، هناك بحث للدكتور صالح بن محمد الفوزان صاحب الكتاب الجميل الذي أشرت إليه الجراحة التجميلية، عنده بحث في مسألة اعتبار الضرر النفسي اسمه عمليات التجميل، هكذا البحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الفقهي الإسلامي حول القضايا الطبية المعاصرة، هذا كان في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، منشور بالمجلد الثالث من بحوث المؤتمر اعتبار الضرر النفسي. لا شك أن هناك بعض الناس يبالغ ويدعي الضرر ولا ضرر ويكون أمره طبيعيا أو قريب من الطبيعي، نحن لا نقول أن المسألة سهلة يعني مباشرة اجري العملية، لا، الإنسان قد يكون أنفه أكبر من غيره أو كبيرا لكنه كبر معتاد في بني آدم، يعني منه ألوف، فهذا لا نقول لهم تجرون عمليات، إنما نتكلم عن الحالة النادرة. إذن هذه فتوى اللجنة دائما في تصغير الأنف. مسألة نفخ الخدود، نفخ الخدود أشرنا بالتقنية التي تعطي الظل وكذا والإيهام بإبرازي أن هذا إبراز الوجنتين، هذا لا شيء فيه. الكلام في الجراحة إذا كان بالجراحة أو بالحقن فهو من التجميل التحسيني المحرم، هذا تجميل تحسيني نفخ الخدود، الآن يضعون مواد، سيأتي معنا الحقن بالبوتوكس والكولاجين ذاك يعني يستخدم لإزالة التجاعيد، وأيضا بعض الأشياء هنا تستخدم للنفخ. استعمال روج نفخ الشفاه، نحن وردنا سؤال هكذا أنه في الآونة الأخيرة هناك روج لنفخ الشفاه مدة زمنية مؤقتة ثم ترجع إلى شكلها الطبيعي، وكان الجواب أنه إذا كان لمدة زمنية مؤقتة فلا يعتبر تغييرا لخلق الله، يعني احنا قلنا في تغيير اللون اذا كان 6 أشهر او سنة ثم تعود المرأة وتجدد ان هذا ممنوع، لكن هذا اذا كان يعطيها هذا الانتفاخ مدة مثلا ساعات او نصف يوم فهو كحمرة الشفاه وككحل العين ولكن يشترط ألا يكون ضارا بالبشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وألا تتبرج به، لا تتبرج به أمام أجنبي، وألا يكون في استعماله تشبه بالكافرات أو الفاسقات، لأنها قد تريد بهذا الروج أن تشبه فلانة، شفتها شكلها كذا. التشبه بالفاسقات أو الكافرات ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الرابع ألا يكون في استعمال ذلك إسراف، يعني لا يدفع الإنسان المبالغ الكبيرة ليحصل على هذه الزينة. استعمال مادة الكونتورينج هكذا يعني اسمه ثقيل، لتغيير شكل الوجه وتكبير الوجنات. أنا إذا وهمت أننا أخذناه بالمرة الماضية، هذا هو معنى الآن. هذه بودرة داكنة اللون توضع بتنسيق معين لجعل مواضع من الوجه تبدو أنحف من غيرها أو تبرز عن غيرها، كما أنها تستعمل لإخفاء عيوب الوجه، تستعمل لتحديد الأجزاء وإبراز ما تريد، تصغير الأنف، إبراز القدين، تحديد الحنك، هذا يسمى الكونتورينج. هذا الكونتورينج هذا لا حرج في استعماله بأربعة شروط معلومة: ألا يكون فيها ضرر المادة هذه، لأن حتى المواد التي تنجح وتشتهر قد يكون منها مقلد وزائف ومضر، ألا يكون فيها ضرر، ألا يكون في استعمالها تشبه بكافرات أو فاسقات، ألا يضاف إلى تركيبها مواد نجسة. كشحم الميتة. ألا تتبرج بهذه المواد أمام الرجال الأجانب. كونتور هذا اختصار. كونتور. طيب هذا أسهل، كونتور. إزالة الكلف والبثور، إزالة الكلف، والكلف معروف والألوان والصبغيات التي تنشأ، أحيانا تنشأ من الولادة مثلا في مواضع من الجسم، وبعضها ينشأ من تعرض للشمس وغير ذلك، الصبغيات والألوان التي تظهر في الوجه وفي مواضع من البدن. كونتور، نعم، جزاكم الله خيرا. كونتور، إزالة الكلف هذا جائز بغير جراحة، باستعمال يعني كريمات أو مواد طبيعية لإزالة الكلف. اسمعوا إلى هذا الحديث عند أبي داود وأحمد، واللفظ لأحمد، حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. الورس هذا العراقي في طرح التثريب يقول: ونبت أصفر يكون باليمن، يتخذ منه الغمرة للوجه. كان يصنعون مادة يقول لها الغمرة، هذا مثل ما يقال له القناع الآن، فيوضع على الوجه مدة يعني ساعة ساعتين حتى يصفي لون البشرة ويزيل الكلف. هذا الحديث أثر أم سلمة حسنه الألباني رحمه الله: كنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. والأصمعي يقول: غمرة الورس، يقال غمر فلان جاريته إذا طلى وجهها بالورس وغيره. وقال أبو سعيد: هو تمر ولبن. لاحظوا، تمر ولبن. يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها. وعندنا فتوى سابقة في قضية استعمال الزبادي واللبن وهذه النعم في والبيض وصفار البيض وبياض إلى آخره في التجميل, وأنه لا حرج إن شاء الله لا حرج, وأن هذا استعمال في منفعة, يعني الأكل منفعة والتجميل أيضا منفعة, وهذا الأثر يدليل على الجواز. وابن الجوزي رحمه الله في ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء يقول ابن الجوزي الحنبلي المعروف: وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا. أدوية كان عندهم أدوية تزيل الكلف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: ما حكم الكريمات المبيضة للبشرة؟ فأجاب: أما إذا كانت بيضا ثابتا فهذا لا يجوز, لأنه يشبه الوشم والوشرة والتفليج, وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين وإذا غسل زال فلا بأس به. إذن إزالة الكلف والبثور بهذه المواد من غير حقن ولا جراحة لا حرج فيه. تجميل الأسنان سيأتي معنا قريبا إن شاء الله. ما حكم استخدام الصبغة السوداء؟ وهذا سبق. ما يتعلق بالشفاه, نحن ذكرنا الآن الروج, وهنا سؤال عن حقن البوتوكس في الشفاه لتعديل شكل الابتسامة التي يظهر بها اللثة بشكل كبير, أو تظهر الشفاعة أنها شفتان. أي شيء فيه حقن أو فيه جراحة سنخضعه للضابط الذي ذكرناه. ما كان الإزالة عيب أو تشوه أو ضرر نفسي معتبر جاز. ما كان للتجميل وزيادة الحسن فهو محرم, فهو محرم. وسبق معنا أنه في كلام النووي رحمه الله الوشم في الشفة يريدون وضع لون في الشفة, وهذا يريد نفخ الشفة وإبداءها بشكل معين وابتسامة كذا. وسيأتي الكلام في الأسنان في قضية الابتسامة وابتسامة هوليود. واستعمال شيء اسمه الديرما رول لتنقية البشرة. الديرما هي أداة يدوية صغيرة تشبه مكينة الحلاقة, وأحد طرفيها رول وهو مقبض للمسك, والطرف الآخر فيه عجلة أسطوانية قابلة للدوران. أحد طرفي الديرما رول عبارة عن مقبض, الطرف الآخر هذا الرول عبارة عن عجلة أسطوانية قابلة للدوران تنتشر عليها إبر صغيرة ودقيقة تختلف أحجامها بحسب الاستخدام, وكذلك الإبر. عندنا وصف تفصيلي هذا في الإبر. ما فائدة هذه الدرمة؟ الفكرة تعتمد على إحداث جروح صغيرة ودقيقة جدا في خلايا الطبقة الخارجية من البشرة, يعني هو لتنظيف البشرة ترشيط الخلايا, ويحفز رد فعل علاجي من الجسم يبدأ على أساسه بترشيط الخلايا في المنطقة التي وضع فيها الديرما. وعندما تنشط الخلايا تبدأ بإنتاج البروتينات المغذية وتفيد على وفي جواب سابق لنا قلنا لا حرج في استعمال هذه الأداة الديرما رول لتنظيف البشرة إذا أمن الضرر, وذلك لمعرفة طريقة الاستعمال ونوع البشرة والأدوية التي لا تستعمل أداة عند تعاطيها, وينبغي استشارة الطبيبة في ذلك. مستند الجواز ضد أصل الإباحة, وأنه هنا ليس هنا لا تغيير ولا إنه تنظيف ورد البشرة إلى أصلها. أصل البشرة ناعمة ونقية, فأنت ترد البشرة إلى نعومتها بغير تغيير بغير جراحة. سيأتي الكلام على إزالة التجاعيد. كما ترون العناوين أمامكم في الشاشة أيها الأفاضل, هذا الآن والديربا رول هذا لا يختلف عن طريقة تنظيف ما كان يفعله النساء قديما في تنظيف الوجه بالورس كما قلنا. إزالة التجاعيد, وهذا له أنواع, إزالة التجاعيد, وسبق في قرار المجمع أنه لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. إزالة التجاعيد إما باستعمال البلازما ويسمونه إبرة إبر النضارة, بلازما تستخلص من الدم وتحقن في الوجه إبر النضارة, يؤخذ الدم من الشخص نفسه أو من غيره ويحقن في الوجه ليعطي الوجه نظارة ونضاء وبهاء وجمالا في البشرة. فأولا وثم يأتي معنا البتوكس هذا. أولا إزالة التجاعيد بالحقن بالدم هذا من التداوي بالنجاسة, وهذا التداوي بالنجاسة لا يجوز إلا للضرورة, والدم نيس, وحكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان, وسئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا, الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس. القيح فيه خلاف والجمهور على أنه نجس, ولكن الدم لم يختلف الناس فيه. وابن حزم في مراتب الإجماع يقول واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس. لاحظوا أي دم كان, الكثير من الدم أي دم كان, يعني من إنسان أو من غيره, حاش دم السمك والدم الذي لا يسيل كدم البعوضة فهذا نجس. هذا في مراتب الإجماع وأقره شيخ الإسلام رحمه الله. القيح هنا من يسأل عن القيح, القيح هذا الذي قاله المدة الذي يكون في الجرح, وهو فيما قرأته أصلا من الدم مع التغير, مع التغير. والتبرع بالدم نعم لا بأس, نقول قبول الإنسان للدم هو للضرورة, هو للضرورة. النووي رحمه الله يقول في التداوي بالنجاسة هذا الموضع, يقول في المجموع إنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها, فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف. هذا الذي يحتاج إلى نقل الدم لو عندنا بديل ما ننقل له الدم ولا نعالجه بالنجاسة, لو كان هناك بديل حبوب كذا, لكن هذا يكون غالبا محتاج إلى دم عاجل لن تفي به وسائل أخرى, فهنا يباح نقل الدم له ويكون قد عولج بالنجاسة للضرورة. فنعود إلى استعمال البلازما إبر النضارة, الأصل تحريمها. إزالة التجاعيد كما في قرار المجمع ما لم تكن حالة مرضية, يعني عافانا الله امرأة أو رجل أصيب بحرق في وجهه وتكرمش جلده, وقالوا إن إزالة التجاعيد هذه يمكن بحقن البوتوكس أو غيره, نقول لا بأس, نبتعد عن الدم إذا وجدنا بديل آخر. حقن البوتوكس. البوتوكس ما هو؟ ما هو البوتوكس هذا؟ نعم هذه البلازما جزء من الدم, البلازما جزء من الدم وينطبق عليها حكم الدم. البوتوكس هو عبارة عن مادة سمية طبيعية تستخرج من بكتيريا توجد بكثرة في التربة, و هي مادة سمية لكن تعطى بكميات قليلة مدروسة. وأشهر استعمالات البوتوكس إزالة التجاعيد في منطقة الوجه والرقبة وحول العينين وما بين العينين, وعملية الحقن البوتوكس هذه لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة, وتجرى في العيادة إلى آخره. هذا من كتاب الجراحة التجميلية للدكتور صالح الفوزان، هو يصف العملية بالتفصيل. أما حكم استعمال البوتوكس فيقول هو مادة سمية، فالحقن هنا ينبني على أمرين: حكم التداوي بالسموم، ثم الغرض من الحقن. قال: والتداوي بالسموم أجازه كثير من الفقهاء إذا كان السم قليلا لا يخشى منه الهلاك وكان غالب السلامة. ثم الغرض من استعمال، هذا هو الكلام. قال: فيجب أن يقتصر على إزالة العيوب وتصحيح التشوهات، أما استعماله للتجميل كاستخدامه من قبل كبار السن لإزالة تجاعيد الوجه المعتادة وإيهام الآخرين بصغر السن، هذا محرم، هذا محرم. إذن إزالة التجاعيد، هنا كان سؤال مهم عن إزالة التجاعيد، الخيوط للتخفيف من تجاعيد البشرة ورفع الخدود. نقول إزالة التجاعيد، إزالة التجاعيد إذا كانت هذه التجاعيد حالة مرضية أو تشوها ناشئ من مرض أو من حرق ونحو ذلك، جاز الحقن هنا. وأما إذا كان لزيادة الحسن أو الإيهام، يعني الإنسان بطبيعة الحال إذا كبر سنه تجعد وجهه، فليس له أن يسعى في تغيير هذه الخلقة المعتادة. هناك من وضع ضابطا جميلا لقضية تغيير خلق الله، أنه تغيير دائم في خلقة معهودة. يعني لا يقول إنسان رجل عمره 80 سنة نريد أن نرد وجهه إلى 20، هذا تغيير خلقة معهودة، تغير خلقة معهودة. فكرمشة الوجه في سن 80 ليست عيبا، بخلاف لو قلت مثلا فتاة في عمر 20 وتكرمش وجهها لعلة من العلل، هذا عيب يجوز علاجه. حقن الكولاجين، كولاجين مادة بروتينية تحقن في الوجه لملء التجاعيد وعلاج التشوهات، وأشهر أنواع الكولاجين البقري، وأيضا سيباح لإزالة العيب الطارئ أو إزالة التشوه، ولكن بشرط أن يكون مأخوذا من مصدر طاهر. نجتمع عندنا الآن تغيير للخلقة ثم استعمال النجاسة، لو كان الكولاجين هذا من بقر غير مزكى. إذا لابد من أن يكون المصدر مزكى، وأن يتحقق الطبيب من عدم الضرر، وأن يكون الغرض هو علاج العيب أو إزالة التشوه. التقشير الآن منتشر، التقشير له أنواع، وأنا ذكرت لكم في العناوين هنا التقشير الكيميائي. التقشير، هناك بحث جيد للدكتور إسماعيل غازي مرحبا، اسمه تقشير البشرة، دراسة تأصيلية طبية فقهية، تقشير البشرة للدكتور إسماعيل غازي مرحبا. وعرف التقشير بأنه عملية تجميل يتم بموجبها إزالة عدة طبقات من خلايا الجلد التالفة أو غير المرغوب فيها لتنمو مكان طبقات جديدة. وذكر أن التقشير أربعة أنواع، التقشير أربعة أنواع. الأول التقشير الكيميائي، وهذا الذي سنتكلم عن الجميع باختصار إن شاء الله. الثاني التقشير بالليزر، الثالث التقشير الميكانيكي أو الفيزيائي، الرابع التقشير الطبيعي. التقشير الكيميائي عبارة عن وضع محلول كيميائي على البشرة لتقوم هذه المادة بسلخ وتقشير خلايا الجلد المطلوب إزالتها، وهذا قد يكون سطحيا ومتوسطا وعميقا، تقشير كيميائي، استعمال محلول كيميائي. التقشير الميكانيكي أو الفيزيائي، تقشير الجلد عن طريق الاحتكاك، يعني الصنفرة، يعرف بالصنفرة أو بالكحت، ويتم باستعمال جهاز آلي صغير يقوم بتحريك فرشاة على شكل دائري وبدورات عالية السرعة، فتزيل الزوائد والنتوءات. هذا شبيه بالديرما الذي ذكرناه قبل قليل، الديرما رول. وأرى هنا لبعض الإخوة يكتبون شيء عن الديرما بن، وأنا ما مر عليها الديرما بن، لكن الديرما رول رأيت ودخلت من مواقع ما تشرح آليتها وصورتها إلى آخره. فهنا التقشير الفيزيائي، استعمال صنفرة أو احتكاك أو فرشاة مع دوران سريع يزيل الزوائد والنتوءات، وتتجدد الخلايا في غضون أيام بصورة أفضل، ويتندمر الجروح، تحصل جروح أحيانا في غضون 10 أيام. التقشير الطبيعي يقصد به عملية تقشير البشرة باستعمال مواد طبيعية، يعني مواد فواكه وأعشاب تجلو، مثل ما قلنا الورس أو اللبن مع التمر. ثم ذكر في بحثه عن حكم التقشير بهذه الأنواع، فوضع ضوابط وهي شبيهة بما ذكرنا ونقول الفائدة. يجوز إزالة العيب والتشوه الحاصل في الوجه أو البدن بالمعالجة الطبيعية والكيميائية وبالليزر، ما لم يترتب على ذلك ضرر أشد أو ضرر مساوي. يجوز إزالة العيب، ويدخل في ذلك علاج الكلف، هذا يعتبر عيب، الكلف عيب، وحب الشباب والبقع السوداء. فتستعمل بعض الأطعمة المباحة أو تستعمل بدون جراحة، أو تستعمل هذه الفرشاة، التقشير الفيزيائي وهو أقل ضررا من التقشير الكيميائي. وسبق معنا الحديث والواشمة المستوشمة من غير داء. ثانيا، يجوز استعمال أدوات التجميل والزينة كالكحل والمكياج وأنواع الأدهان من غير إسراف، التي لا تغير اللون تغييرا ثابتا. التقشير الذي إزالة الجلد مواد تسحق الجلد، هذا إشكال. والمتقدمون كان عندهم التقشير وكان عندهم التنظيف، هذا الورس، هذا لا بأس به. التقشير، سأل رجل الحسن: ما تقول في امرأة قشرت وجهها؟ قال: ما لها، لعنها الله، غيرت خلق الله. هذا في ذكر الطبري في تفسيره. والمناوي في شرح حديث لعن الله القاشرة، هو حديث فيه كلام، فقال فيه أن ذلك حرام لأن تغيير لخلق الله. ولكن ما تقدم معنا يفيد الجواز إذا كان تنظيفا للبشرة والطبقة الخارجية منها، ولا يسلم الكلام في تحريم التقشير لأنه الحديث لا يصح. وبعض السلف فسر القشر بما ذكرنا، الورس. المجد بن تيمية في منتقى الأخبار يقول: وأما القاشر والمقشورة، فقال أبو عبيد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في الناموس. إذا كان ينسحق الجلد فهذا محرم، وهذا يكون كالنمص وأشد. إذا كان مجرد تنظيف بالورس أو بغيره فلا بأس. و ولا يجوز إزالة استعمال ما يزيل شعر الحاجبين، هذا معلوم. فالخلاصة في التقشير تحريم ما كان ضارا أو يغير اللون تغييرا ثابتا إلا إذا كان لإزالة عيب أو تشوه. إذا كان تجميليا ويضر فهو حرام، إذا كان تجميليا ويغير اللون تغييرا ثابتا فهذا محرم، إذا كان تنظيفا وتغييرا مؤقتا فلا بأس. ثقب الشفه، الشفاتي للشفاه لتعليق الحلي، في بعض المجتمعات يثقبون الشفه لتعليق الحلي. خلاصة الكلام في ذلك أن المرأة يباح لها التحلي بالذهب المعتاد، أي إذا كان هذا معتادا في بيئتها، إذا كان معتادا في بيئتها. مثلا نحن عندنا هنا الاعتياد هو خرق الأذن، وخرق الأذن فيه إلحاق وضرر بالإنسان بالطفلة الصغيرة أو الكبيرة، ولكن أبيح ذلك لمصلحة التزين المعتاد في بيئتها. فإذا كانت المرأة في بيئة لا يتزينون بالحلق في الشفة لم يجوز لها أن تثقب شفتها وأن تعتدي على بدنها، لأن هذا ليس من الحلية المعتادة. عندنا عدة مسائل تتعلق بالأسنان، وإخواننا أطباء الأسنان، تفليج الأسنان. التفليج عملية برد، يبردون السن حتى يتسع ما بين الأسنان فتصبح الإنسان الكبير أو المرأة الكبيرة كأنها شابة أو طفلة صغيرة، مفلجة الأسنان ما بين الثنايا، يفلجون ويوسعون يعطون منظرا. هذا التفليج محرم تحريما شديدا، هو من الكبائر. في حديث ابن سعود السابق في الصحيحين: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وعند أحمد بإسناد صحيح حديث ابن سعود أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة. الواشرة، النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: المتفلجات بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فالمرأة إذا كبر سنها تبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. قال: ويقال له أيضا الوشر، إذا التفليج والوشر. قال: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. ثم قال: وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به. جميل كلمة أو عيب في السن، أو عيب في السن. الآن الأطباء يحتاجون الآن حتى يركب لك التلبيسة لابد أن يبرد السن. طب هو لماذا يركب التلبيسة؟ يركبها لأن هذه أزيل أصلها وحشي الجذر، أزيل الجذر، وهذا المركب لا يثبت إلا إذا وضع عليه تلبيس هذا إلى آخره، أو هذه السن التي حشيت ضعيفة تحتاج إلى تلبيسة كما سنذكر الآن في تلبيس الأسنان. الحافظ ابن حجر في فتح يقول: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إليه لمداوات مثلا جاز. الله أكبر، يعني الفقهاء ما تركوا شيئا سبحان الله، كان عندهم حتى هذا التفليج والبرد لإزالة لمداوات السن. يعني مثلا إنسان عنده سن أطول من جميع أسنانه فهذه تؤذيه في الكلام وفي الأكل وفي المنظر وتسبب له أذى نفسيا اللجنة الدائمة عندها سؤال يقول إذا كان لي سنان طويلان فهل يجوز لي تسويتهما مع باقي الأسنان؟ هذه التسوية ستكون بالبرد. فأجابت اللجنة إذا كان طولا يؤذيك فتزيل ما يؤذيك فقط، تزيل ما يؤذيك. عندنا أشياء هنا، قفل الفراغات، التفليج قلنا التوسيع والبرد، عكسه أن يقفل الفراغات بالحشو الأبيض، وهذا أيضا سنطبق عليه ضابط التجميل. ما كان لإزالة عيب أو تشوه، يعني إنسان حصل له أو بطبيعته هكذا هناك فروجات كبيرة بين الأسنان تشوه منظره ولا شك تعيقه في كلامه وفي طعامه وتشوه منظره، فلا حرج من زراعة السن ولا حرج من سد هذه الفراغات بالحشو الأبيض. طيب، تلبيس الأسنان لأسباب كثيرة علاجية، كسر في السن، وجود صدع في السن، حفظ السن من الكسر أو الضرس من الكسر بعد الحشو، فلهذه الأسباب لا بأس. ولكن إذا كان يلبس الأسنان فقط للجمال للتجميل هذا محرم، لأن التلبيس لا يتم إلا ببرد الأسنان. التلبيس هذا بحسب ما وقفت عليه لا يتم إلا ببرد الأسنان، فندخل في حكم الوشر والتفليج. إذن التلبيس لعلاج لأمر طبي لا بأس به، لأمر تجميلي لو قال إنسان عندي أسنان وصفرة مثلا لونه أصفر أريد أن أجعلها تلبيسات، نقول له هذا التلبيس لا يتم إلا بالبرد بالوشر، والوشر محرم. طيب، عندنا شيء اسمه الفينير. الفينير عبارة عن قشرة تجميلية، باختصار هو قشرة تجميلية، قشرة رقيقة جدا، مادة بيضاء تجعل الإنسان الأسنان أكثر جمالا، وسميت ابتسامة هوليود أو هوليود سمايل لأن أكثر نجمات هوليود يحرصن على تركيبها، تبدو الأسنان جميلة. عندنا الفينير واللومينير، وبحسب ما اطلعت عليه أن الفينير القشرة هذه لابد أن يبرد السن أولا بمقدار يسير جدا، يعني مثلا نصف ملي تقريبا يبرد السن بنفس مقدار القشرة التي ستوضع، يبرد السن حتى توضع القشرة عليه. إذا رجعنا أقل من نصف ملي، يبدو أخونا الدكتور دكتور في الأسنان، أقل من نصف ملي. طيب، ثم نريدك في مسألة الآن، أن اللومينير لا يحتاج إلى برد إنما قشرة فقط بدون برد، هل هذا صحيح؟ هو تفضل بأنها 3 ملي في الفينير، واللومينير ليس هناك برد، وعلى هذا ينبني الحكم، فما كان فيه برد فهو محرم لا يباح إلا للعلاج، وأما تجميلا فلا يباح. فنقول الخلاصة، يعني لو قال إنسان أنا أريد أن أجمل أسناني بوضع هذه القشرة اللومينير تجميل فقط ليس علاجا، نقول ما دام ليس هناك برد وستضع هذه القشرة فلا حرج إن شاء الله، لا حرج. نحن منعنا التلبيس للتجميل لماذا؟ للبرد، برد الأسنان. ونمنع الفينير هذا التجميلي نمنعه لماذا؟ لوجود برد الأسنان. وانتبهوا لأنه بحسب السؤال يكون الجواب، وأنا يعني في 2008 أجبت جوابا عن حكم، جاء السؤال عن حكم الفينير واللومونير مجملا، وكان السؤال بأنه قشرة توضع على الأسنان، وبحسب ما اطلعت عليه لم أقف على مسألة البرد، والجواب هذا منشور في موقع الإسلام سؤال وجواب بجواز وضع هذه القشرة. ثم تبين لي الآن أن الفينيرة لا بد فيه من لا بد فيه من البرد. هنا هل يقال إن إزالة الصفرة عيب فيباح الفينير هذا ولو بالبرد؟ هو إزالة الصفرة نعم هو عيب، الصفرة هذه عيب عفوا، لكنها تزال بالمبيضات، هذا الأصل، وليست دائم. الصفرة ليست دائم، يعني كون سن الإنسان أصفر حتى نبيح له البرد، حتى نبيح ما فيه اللعن، لابد أن يكون من داء مرض، ليس لمجرد إزالة الصفرة. الصفرة الآن عندنا تبييض الأسنان، عندكم مسألة تبييض الأسنان، وهذا لا حرج فيه لأنه ليس فيه وشر ولا تفليج، وهو تنظيف للسن. عندنا تجميل الأسنان بالألماس، يوضع هكذا، خاصة الإخوة الذين يقومون بعمليات التقويم يعطون هدية مثلا ماسة هكذا، وهذا لا حرج فيه بالنسبة للنساء، وهناك إشكال بالنسبة للرجال في الحقيقة، لأن هذا أخشى أن يكون تشبها، أن هذا ليس من شأن الرجل أن يحلي فمه، يعني الرجل لن يحلي فمه ويضع على، يعني رأيت بعض الرجال يضعون عدة ماسات الله أعلم، لا أقول شيئا في هذا، في مسألة الرجل لا أقول شيئا. تركيب المسألة الأخيرة هذه، تركيب سن، تركيب هنا سؤال عن زراعة الأسنان بعد إزالة الأسنان القديمة بالخلع لغرض التجميل. لا يا أخي، ما أحد ينصح أبدا بخلع سن سليمة قديمة ثم يزرع السن هذه، إذا كانت تالفة ثم خلعت يزرع، أما إنسان يزيل السن السليمة ليزرع لا، هذا محرم. سن سليمة تزال ثم يزرع، هذا غرضه التجميل وليس العلاج. المسألة الأخيرة تركيب سن الذهب، أما للرجال فهذا محرم إلا لضرورة كما سبق في حديث عرفجة. الضرورة أنه لا يوجد سن تمشي معه، أو ونفس الكلام ينطبق على التلبيسة، وهذا هذا هذا الافتراض مستبعد الآن. فالآن موجود المواد الجيدة التي يصنع منها الأسنان والحمد لله، ولا نحتاج إلى سن الذهب للرجل. أما النساء فنقول يجوز لها سن الذهب أو تلبيسة الذهب إن جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب، إن جرت العادة، وهذا يبدو أنه جاري به العادة في أماكن كثيرة. سأختم بقراءة سؤال جاء للشيخ ابن باز رحمه الله في عدة عمليات ومفيد في الحقيقة. الشيخ رحمه الله سئل: ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة؟ اسمعوا الأمثلة: كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر اليد طبيعية، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعيا، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها للطبيعية، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها، وتصحيح الأنف الأعوج والكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس، وتتميم الأذن الناقصة، هذه ما مرت معنا، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤية، بهذا الشرط أصبح الضرر جفن متهدل من شأن إعاقة الرؤية وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعيا، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطرا على العمود الفقري. هذا علة، صدرها كبير يشكل خطر على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في البطن التي من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية، وتصحيح المجاري البولية للذكور وإزالة البقع المشوهة في الوجه وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين. الشيخ رحمه الله قال لا حرج في علاجي لاحظوا علاجي الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية و أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وذكر أدلة في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.